الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال.
الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال. هذا الكتاب تكلمنا عنه قليلا، تكلمنا عن بعضه.
نعم.
إلى أن وصلنا.
فقط يا شيخ ما تكلمنا.
إيه.
فقط الكتاب الأول.
توقفنا. إيه نعم. إذا قال كتابنا القرآن.
بلا.
كتابنا القرآن وهو في الأصول له منزل على هذا الرسول.
تكلمنا عن
لأجل الإعجازي. إيه نعم. إيه نعم. كتابنا القرآن وهو في الأصول له منزل على هذا الرسول، على هذا الرسول لأجل الإعجازي سوى المنسوخ قراءة تلاوة في مذهب الشيوخ. قال إن كتابنا، والكتاب عندما تطلق معناها القرآن العظيم، الكتاب عندما تطلق في لغة المسلمين يختص به القرآن، كما أن الكتاب عند النحويين عندما يطلق يختص به كتاب سيبويه. كتابنا القرآن، القرآن وهو كما ذكرنا مصدر، وهو تعرضنا لتعريفه صحيح؟ تعرضنا لتعريفه. إذن كتابنا القرآن وهو في الأصول له منزل على هذا الرسول لأجل الإعجاز سوى المنسوخ تلاوة في مذهب الشيوخ. تعرضنا لكلمة الإعجاز، سوى لأجل الإعجاز سوى المنسوخ تلاوة في مذهب الشيوخ. أما المنسوخ تلاوة فلا يعد من القرآن، لا يعد من لا يعد مما 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 مما, مما جاء للإعجاز. المنسوخ تلاوة، المنسوخ تلاوة ليس لا يتناول المنسوخ تلاوة مثل الشيخة والشيخ إذا تنايا فارسمهما البتة، هذا لا نقول فيه إنه وارد للإعجاز. كذلك مثل كان مما يقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات حرم من نسخنا 5 رضعات، هذا كذلك مما نسخ تلاوة. أم ولا يتصف بنفس الشروط التي يتصف بها القرآن الذي نسخت أحكامه ولم تنسخ تلاوته. فالآيات التي نسخت أحكامها ولم تنسخ تلاوتها لها نفس الأوصاف التي لسائر القرآن، مثل قول الله تبارك وتعالى واللذان ياتيانها منكم فاعظوهما فإن تابا وعصى، قوله مثل قوله تعالى وصية لأزواج متاع الحول غير إخراج، وصية لأزواج متاع الحول غير إخراج، فإن خرجنا بلا جناح عليكما فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. هنا هذه نسخت بقول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويرون أزواج يتربصن بأنفسهن 24 وعشرة. إذن هذه الآيات التي نسخت أحكامها ولم تنسخ تلاوتها، هذه الآيات لها نفس أحكام القرآن الكريم. ومن ذلك مثلا آية التوجه، ومن ذلك آيات كثيرة أكثر المنسوخ من القرآن نسخت أحكامه ولم تنسخ تلاوته. قال كتابنا القرآن سوى المنسوخ تلاوة في مذهب الشيوخ.
ولا يتوقع عن الشيخ
هذا لا, لا ليست له أحكام القرآن. هو في الأصل هو في أصل القرآن لكن ليست له أحكام القرآن, ليست له أحكام القرآن لا من اشتراط التواتر ولا من كونه معجزا ولا من كونه يقرأ في الصلاة ولا من كونه يتعبد به. ليست له أحكام القرآن, ليست له أحكام القرآن. من الآيات التي نسخت أحكامها ولم تنسخ تلاوتها فإن لها أحكام القرآن, مثل قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقنا على المتقين. هذه الآية نسخت بقول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين, وعلى لها سائر أحكام القرآن. نعم. قالت: والمنسوخ تلاوة في مذهب الشيوخ, أي الذي نسخت تلاوته وبقي حكمه, أو نسخت تلاوته ونسخ حكمه في مذهب الشيوخ, أي في مذهب العلماء, هو الشيخ مذهب العلماء وهو المذهب الصحيح في هذه القضية. نعم. والذي عليه جمهور علماء الأمة. نعم.
وليس منهما بلا حاد ظهر,
وليس منهما بلا حاد ظهر, قلنا ولا بسملة بدء السوء. قال إنه ليس منهما بلا حاد ظهر, معناها ما وصل إلينا بطرق صحيحة وحادية لا يعتبر من القرآن, كالقراءات الشاذة. وفي الحقيقة القرآن ينقسم من حيث الطرق التي وصل بها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو المتواتر, وهو الذي ثبتت قرآنيته بالإجماع, لأن القرآن لا بد فيه من التواتر, لا بد له من ثلاث شروط. القرآنية لا بد لها من ثلاث شروط: الشرط الأول هو التواتر, والشرط الثاني هو موافقة الرسم العثماني, والشرط الثالث هو موافقة وجه من وجوه العربية أو النحو. وهذه الشروط ذكرها ابن الجزري في طيبة النشر فقال: وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن, فهذه الثلاثة الأركان. وحيثما يختل ركن تثبت شذوذه لو أنه في السبعة. والنوع الثاني هو المستفيض, والمستفيض هو الذي لم يبلغ درجة التواتر لكنه اشتهر واستفاض وقبله الناس. ومثاله المفردات الأدائية, أي الاختلاف في بعض درجات المد مثلا, أو الاختلاف في المد المنفصل, أو غير ذلك من أحكام الأداء المختلف فيها. والنوع الثالث هو ما لم تتقبله الأمة ولم يستفض ولم يشتهر, وهذا اتفاقا لا يسمى قرآنا ولا تجوز قراءته في الصلاة ولا يتعبد بتلاوته, وليست له أحكام القرآن. ومنه القراءات الشاذة, شذوذها سواء كان ناجما عن اختلال في موافقتها للرسم أو لوجه نحوي أو لتواتر, لعدم انتفاء التواتر. وأصل الاختلاف في القراءات سيبينه لنا. قال ثم قال قلنا ولا بسملة. إذن ما وصل بأحد ليس من القرآن. قلنا ولا بسملة. قال إن البسملة كذلك في بداية السور لا تعد جزءا من السور، أما هي ذاتها فلا خلاف في قرآنيتها، فالبسملة ثابتة قرآنيتها لأنها وردت في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، إذن قرآنيتها لا شك فيها. ولكن الخلاف هل هي آية من كل سورة أم ليست آية من كل سورة، هذا الذي فيه الخلاف، هذا الذي فيه الخلاف.
كونها في مطلع كل سورة هذا ثابت أنها من القرآن،
هي ثابت أنها من القرآن، لكن الاختلاف هل هي من آية من كل سورة أم لا. الشافعي ذهب إلى أنها آية من لأنها آية من الفاتحة، وذهبت معه جماعة من العلماء هذا المذهب، ولكن الصحيح أنها قرآن وهذا لا خلاف فيه، وأنها ليست آية من السور وإنما تستفتح بها السور فقط، وإنما هي آية مستقلة تفتتح بها السور. نعم هذا صحيح، هذا اللي عليه أكثر المحررين. نعم قلنا هنا يعني معشر المالكي، ولهذا المالكية لا يعتبرونها آية من سورة الفاتحة، ولهذا نقل عنهم حتى في بعض الروايات كراهة قراءتها في الفريضة انطلاقا من أنها ليست آية من الفاتحة، وأن الزيادة في الفريضة لا يمكن أن تكون إلا بنص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف من العلماء، من قال بقراءتها في الصلاة، قال بوجوب قراءتها في الصلاة، ومنهم الشافعي، واعتمادهم على حديث ابن عباس رضي الله عنه، ومنهم من قال بأنها تقرأ سرا، ومنهم أحمد بن خلد، واعتمادهم على بعض روايات حديث جابر وحديث جابر، ومنهم من قال بأنها لا تقرأ، وعمدتهم في هذا حديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، وحديث أنس الذي أخرجه مسلم، وحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير ويفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. والصحيح في هذه القضية هو مذهب القراء، لأن القضية في الواقع ليست قضية فقهية، وإنما هي قضية ينبغي أن ترجع إلى القراء لأنها متعلقة بالقرآن، والقراء مجمعون على أنه عند الافتتاح بالسور تجب البسملة، أن البسملة واجبة عند الافتتاح بالسور.
واجبة
أي نعم، هذا اتفاق من القراء، ولهذا مذهب الذين أوجبوها سرا أو جهرا هو المذهب الصحيح.
يعني آت من أهمل البسملة في بداية السورة.
نعم على هذا المذهب. نعم. وهذه رواية قراءتها سرا رواية عند المالكية، وبعضهم كرهها في الفريضة واستحبها في النفل. لهذا قال ابن عاشر وكرهوا بسملة التعوذ في الأرض والسجود في ثوبك. نعم التحرير في القضية هو أن المذاهب فيها ثلاثة، وأن صح المذاهب هو مذهب القراء.
من جهة الجهر،
من جهة الجهر بها يستوي بعض القراء، ثبت عن بعض القراء أنه إخفاؤها مثل حمزة ومثل رواية عن أبي عمرو. نعم يستوي، يجهر الإنسان بها أو يعلنها. وعليه الأحاديث التي لم يرد فيها ذكر البسملة حملها الذين قالوا بالبسملة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها سره. نعم.
ثم قال ما شذ لا
تقرأ به، ما شذ لا تقرأ به، وهو ما زاد على العشرة فيما اعتنى. ما شذ قال إنه لا يقرأ به وهو ما زاد على العشرة، أي ما كان أحاديا، ما كان من طرق الآحاد، ما كانت طريقته أحادية أو لم يوافق الرسم أو لم يوافق شيئا من وجوه العربية، وهو ما زاد على العشرة فيما يعتمد فيما يعتمد. والعشرة هم الذين ذكرهما ابن الجزري فقال ومنهم عشر شموس ظهر ضياؤهم وفي الأنام اشتهر حتى استمد نور كل بدر منهم عنهم كل نجم دري. ها هم يذكرهم بياني كل إمام عنه هاويا فنافع بطيبة قد حظي وعنه قالوا فعنه قالوا وعرش ضايع. وابن كثير مكة له بلد بز وقنبل له على سند. ثم أبو عمرو فيحيى عنه ونقل الدوري والسوس منه. ثم ابن عامر الدمشقي بسند عنه هشام وابن ذكوان ورد. ثلاثة من كوفة فعاصموا فعنه شعبة وحفص قائم وحمزة عنه سليم وخلف وحمزة عنه سليم وخلف من هو خلاد كلاهما اقترف. ثم الكسائي الفتى علي عنه أبو الحارث والدوري. ثم أبو جعفر الحبر الرضا فعنه عيسى وابن جمات النضا. تاسعهم يعقوب وهو الحضرمي له رويس وهم روحا ينتمي. قلنا فعنه عيسى، ثم أبو جعفر الحبر الرضا فعنه عيسى وابن جمات النضا. تاسعهم يعقوب وهو الحضرمي له رويس ثم روح ينتمي. والعاشر البزار وهو خله إسحاق إدريس مع إسحاق عنهم يعرفوا. فهذه الرواة عنهم طرق أصحها في نشرها يحقق باثنين في اثنين وإلا أربعة فهيزها ألف طريق تجمع. هذا ابن الجزري جمع ألف طريق في طيبة هذه وهي ألف بيت. وإذن هؤلاء هم العشر. الصحيح الذي عليه جمهور المحررين من القراء وعلماء هذا الفن أن القراءات العشر، أن القراءات العشر متواتر، أن القراءات العشر متواتر. و قال بعضهم لأن المتواتر هو الصدق وما زاد عليها مشهور ليس متواتر، ولكن صحيح الأول، صحيح أن العشر متواترة، ولكن ما بعدها لا يسمى قرآنا ولا تجوز القراءة به، ما بعدها في إداد الشواذ كله. ثم قال وأصل الاختلاف فيها، طبعا أصل الاختلاف عند هؤلاء القراء العشر هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل القرآن، كما صحيح البخاري ومسلم، نزل القرآن على سبعة أحرف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على ذلك، كان الواحد منهم يأتي ويقرأ له، يقرأ عليه ويقول له قرأت كما أنزل، ويقرأ له الثاني برواية مخالفة فيقول له قرأت كما أنزل. وهذه الأوجه، هذه الأحرف التي نزل بها القرآن اختلف فيها، بعضهم قال إنها لغات، إنه منزل على سبع لغات من لغات العرب، وبعضهم قال هي أوجه نحوية، وبعضهم قال هي اختلاف في الألفاظ. ولهذا قال ابن الجزري والأصل الاختلاف أن ربنا أنزله بسبعة مهونة، وجاء في المراد منها أوجه، وكونها اختلاف له أوجه. قام بها أئمة القرآن ومحرص التحقيق والإتقان، ومنهم عشر شموس الله رياهم.
عندنا شيخ القول الراجح كونه نزل فسبة حرف، المقصود بها
أنه اختلاف في الألفاظ، ليس لأنها لم تنزل على سبع لغات، لأن القرآن لم ينزل على سبع لغات، لأن القرآن الصحيح أنه نزل على لغات بلغة قريش، ولكن اختلاف في الألفاظ. مثلا قول الله تبارك وتعالى في سورة الحديد الغني الحميد هو الغني الحميد، وقوله تعالى في سورة التوبة من تحتها الانهار وتحتها الانهار، وقوله في سورة البقرة قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة يخادعون ويخدعون فأذلها فأذلهم الشيطان عنها وفأذلهم الشيطان عنها. نعم.
فيما يعتمد.
فيما يعتمد. نعم.
وهو حجة كآحاد الخبر، وقيل لا إذ ليس ذا ولا خبر.
وهو حجة، أي أن الشاذ حجة كآحاد الخبر، لأنه الذي جعل لأن شذوذه أتاه من جهة أنه غير متواتر، فهو حجة كأحد الخلق. وقيل لا إذ ليس ذا ولا خبر، وإذ ليس ذا ولا خبر. القول الأول حجته أن انتفاء خصوص قرآنيته لا يعني انتفاء عموما، لا يعني انتفاء عموم خبريته. قد تنتفي قرآنيته ولا تنتفي خبريته، لأنه ثبت بطريق صحيح متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قاله، إذن هو حجة كأحد خبر. واضح. القول الثاني وقيل لا، وهو القول الذي شهره ابن الحاجب وجماعة معهم، قيل لا إذ ليس لا ولا خبر، لأنه لم يصلنا على أنه حديث، فهو ليس حديث، ولم تتحقق فيه شروط القرآن فبقية مهملة، لا هو قرآن ولا هو حديث. نعم. بسم الله. قلنا إذ ليس لا ولا خبر فبقية مهملة. طيب. ثم قال إذ ليس ذا أي إذ ليس قرآنا، ذا معناها إذ ليس قرآنا، ولا خبر أي ليس حديثا، فلم تتوفر فيه شروط القرآن فيصير قرآنا، ولم ينقل إلينا على أنه خبر فنعتبره خبر فبقي مهملا، ولكن الصحيح أنه يعتبر كخبر الأحاد، ولهذا احتج كثير من العلماء بقراءة فاقطعوا إيمانا، احتج بها على قطع يد اليمين.
قراءة المسعود سيوم ثلاثيان من كتابها.
أي نعم
حجة،
أي نعم احتج بها كثير من العلماء، أي نعم هذا صحيح، لأن إهمال الأدلة أولى من إهمالها، هذه قاعدة متفق عليها، إهمال الأدلة أولى من إهمالها، وأما الاحتجاج به في وهي مثل على كل حال فيها خلاف، ولكن القول القوي هو هذا القول، نعم هو أنه احتج بها، نعم.
ولم يجز في الوحي فقد المعنى أو ما به ظاهره لا يؤمن بلا دليل أو بقاء مجمله،
ولم يجز في الوحي فقد المعنى أو ما به ظاهره لا يعنى، لا يجوز في الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزل به جبريل وتواتر وهو القرآن، لا يجوز فيه وكذا الحديث، الوحي شاملة، الوحي يشمل الحديث والقرآن، ما ثبت كذلك من الحديث، لا يجوز فيه فقد المعنى أن يكون لا معنى له. وذهب الحشوية إلى شيء من هذا، ولكن رد عليهم فيه فقالوا بأن فواتح السور مثل ألف لام وصاد وقاف وغيرها قالوا لا معنى لها، ولكن أجيب عن هذا بأنها أسماء للسور، أو أنها أو أنها فواتح أسماء الله، أو أنها إشارة إلى الإعجاز القرآني، فالقرآن متكون من هذه الحروف الهجائية، وهذه الحروف الهجائية معروفة لدى العرب ومتوفرة لديهم، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يأتوا بآية من مثله، فهو تنبيه إلى الإعجاز البلاغي في القرآن، وتحدي ضمني للعرب، نعم.
أو ما به ظاهره
لا يعنى، كذلك بلا دليل، كذلك كون الوحي لا يعنى به ما يدل عليه في الظاهر بلا دليل، كونه لا يعنى به كونه ما دل عليه دلالة ظاهرة صرفه عنه إلى ما لا يدل عليه دلالة ظاهرة، بحيث نصرف اللفظ الظاهر في معنى معين إلى معنى خفي، هذا لا يجوز بلا دليل. وقد فعل بعضه المرجئة فقالوا في آيات الوعيد أنها كلها للتهديد، وهذا طبعا تمشيا مع مذهبهم في أنه لا تضر مع الإيمان معصية ولا تنفع مع الكفر طاعة. وهذا غير صحيح، فظواهر القرآن لا تصرف عن لا يصرف الظاهر عن 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 المعنى الذي هو ظاهر فيه إلا بدليل. نعم يدل على ذلك. هذا الذي عليه علماء الأمة بالاتفاق أن يخالفها إلى المرجئة
أو بقاء مجمله حيث أتى مكلفا بعلم
حتى أتى أو بقاء مجمله حتى أتى مكلفا بعمله أو كذلك لا يجوز أن يبقى المجمل على إجماله حتى يكلف به فإنه لا يجوز أن يتوجه التكليف إلى المكلف بالمجمل لأنه لا يعرف ما لا يراد منه وعلى تكليف بما لا يطاق والتكليف بما لا يطاق بالإجماع لم يقع في الشرع وإن جوزه أهل السنة عقلا ومنعه المعتزلة عقلا وشرعا اتفاقا لم يرد لم يكلفنا الله تبارك وتعالى اتفاقا بما لا يطاق لم يرد في الشرع تكليف بما لا يطاق ولكن من الناحية العقلية قال أهل السنة يجوز التكليف بما لا يطاق لأن الله تبارك وتعالى لا مكره له يتصرف في عباده كيف شاء واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فلو كان غير لو كان غير جائز لما توجه المؤمنون بالتضرع إلى الله تبارك وتعالى وعلمهم هذا الدعاء خوفا من أن يكلفوا بما لا يطاق ولكن لم يقع في الشرع إطلاقا ولهذا لا يجوز أن يبقى المجمل على إجماله حين التكليف بالعمل به وقت التكليف بالعمل به ولهذا القاعدة عند العلماء أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز تأخير البيان هذا لا يجوز في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة بالنسبة لمن عاشوا معه ولا أن يؤخره عن وقت الحاجة بحيث أيضا لا يظهر لنا نحن هذا الإجمال إلى أن يتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه إذا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يستطيع بعده أن يبين الإجمال ونعم إذن هذا لا يجوز نعم
حتى أتى
مكلفا بعمله إلى أن أتى مكلفا بعمله معناها يمكن أن يكون في الوحي إجمال ولكن يبين عندما يصبح المكلف مطالبا به ومع هذا اختلف العلماء في هذا فبعضهم قال إنه يجوز مطلقا أن يبقى المطلق على إطلاقه والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران منهن آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله على الصحيح عند الجمهور أن الوقف هنا أن تأويله إلا الله على الصحيح أن الوقف هنا وأن والراسخون في العلم بداية كلام أي نعم استئناف والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وعلى هذا جوزوا أن يكون في القرآن أو في الوحي ما هو مطلق أو مجمل لم يبين. و المذهب الثاني قالوا لا يجوز مطلقا، لأن الدين كمل، والله تبارك وتعالى يقول في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعلى هذا لا يجوز أن يكون باقي شيء لم يبين. فالصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك مجملا تدعو الحاجة إلى بيانه إلا وبينه، لم يترك مجملا تدعو الحاجة إلى بيانه إلا وبينه. أي نعم. ثم قال أي نعم
في منطوق
المفهوم وذات مدلول في حال نطق الخبر. أي نعم. ثم قال فصل في المنطوق والمفهوم. الآن سيتكلم لنا عن منطوق اللفظ ومفهومه، أي ما يفهم من اللفظ حال النطق وما يفهم منه بعد النطق به. وقال لللفظ منطوق ومفهوم وذاك مدلوله في حال نطق خذه ذاك. اللفظ له منطوق وله مفهوم، والمنطوق معناه الملفوظ به لغة، والمنطوق اصطلاحا معناها معناها المفهوم منه عند النطق به، مفهوم عند النطق به الناشئ عن وضعه اللغوي، أي لا بواسطته، معناها ما يفهم من اللفظ بمقتضى وضعه اللغوي بلا واسطة عند النطق به يسمى منطق. نعم. وذاك مدلوله نعم مدلوله في حال نطق الخذ، وذاك أي المنطوق مدلوله، أي مدلول اللفظ معناه في حال نطق أي عند النطق. خذ ذاك تتم معناها خذ ما يهديك إلى طريق الصواب والحق، عض عليه بالنواجذ. نعم.
ثم قال إن يتوقف صدقه أو صحته على مزيد فاقتضى دلالته.
إن يتوقف صدقه أو صحته على مزيد فاقتضى دلالته. مثال الأول ما هو؟ مثال الأول قول الله تبارك وتعالى: تلك عشرة كاملة. تلك عشرة، عشرة تدل على معناها دلالة ناشئة عن الوضع اللغوي عند النطق بها، لا تحتاج إلى واسطة، لا يحتاج الذهن فيها إلى الانتقال من مقدمة، يحتاج الذهن فيها إلى الانتقال من مقدمة إلى مقدمة، أو إلى من الانتقال، لا يحتاج فيها إلى الانتقال من تنبيه إلى غاية، معناها بلا واسطة. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تقل لهما أف. فتحريم التأفيف دل مدلول هذا النطق مباشرة، مدرور بهذا اللفظ، مدرور بلا واسطة، ناشئ عن وضعه اللغوي، نفهمه منه حال النطق. واضح. أي نعم. ثم قال إن يتوقف صدقه أو صحته على مزيد فاقتضى دلالته. ذهب الآن إلى النوع الثاني من أنواع المنطوق وهو الاقتضاء. الاقتضاء ما هو؟ الاقتضاء إذا توقف صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا على شيء محذوف فإن الدلالة تسمى دلالة اقتضاء. مثلها
إذا
النوع الثاني من المنطق. مثالها مثالها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. في رواية رفع علي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فرفع الخطأ والنسيان والإكراه عن الأمة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وما ثبت أو ما ثبت عن رسول الله فهو حق بلا نراء وبلا شدة. ونحن نعلم بالحس أن الأمة تقع في الخطأ وتقع في النسيان وتقع في الإكراه، نعلم هذا بالحس ونعلمه بالعقل ونعلمه بالشرع. فهذا الكلام يحتاج في صدقه إلى كلام إلى شيء محذوف لكي يكون صادقا. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا صدقا، لا بد أن نقدر الشيء المحذوف، وهذا المحذوف هو المؤاخذة أو الإثم. رفع لي عن أمته إثم الخطأ والنسيان ومسكره عليه، أو المؤاخذة بالنسيان والخطأ ومسكره عليه. واضح. ومن هذا القبيل لا صلاة لمن لم يتوضأ. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لا صلاة لمن لم يتوضأ، أو إذا أحدث أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أصلاة لأحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حديث البخاري ومسلم الذي رواه أبو هريرة وعائشة، رواه أبو هريرة. نعم. هذا الحديث كذلك نحتاج في صحة هذا الكلام إلى تقدير شيء محذوف، لأنه قد يصلي إنسان وهو محدث، قد توجد الصلاة مع الحدث، وقد يفعلها الإنسان وهو غافل، إن ينسى أنه محدث ويصلي، أو يفعلها عمدا رفقا منه نعوذ بالله استهزاء بالدين. إذن لا بد أن نقدر شيء وهو لا صلاة صحيحة. وكذلك حرمت عليكم الميتة. الأعيان لا تتعلق به الحرمة، الأعيان لا تتعلق به الحرمة، الحرمة تتعلق بالأفعال. حرمت عليكم الميتة، وهناك شيء محذوف وهو حرم عليكم أكل الميتة أو الانتفاع بالميتة أو طيب. وكذلك إذا توقف إذا توقفت صحته كذلك إذا توقفت صحة الكلام شرعا أو عقلا على شيء محذوف فإن الدلالة تسمى دلالة اقتضاء. ومثال ذلك قول الله تبارك وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. القرية يستحيل أن تسأل، إنها عبارة عن أبنية ومساكن لا تسمع ولا تعي. وكذلك العير عبارة عن جماعة من عبارة عن جملة من الأمتعة والعير.